إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب العتق في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى في الجزء الثاني، حيث ذكر أنه سيذكر في هذا الكتاب يعني 5 أجزاء، في من يصح عتقه ومن لا يصح، ومن يلزمه ومن لا يلزمه، والثالث في ألفاظ العتق، والرابع في الأيمان به، والخامس في الأحكام والشروط. فوصلنا إلى الجزء الثاني، من يلزمه العتق، وذكر فيه 3 أنواع. النوع الأول من بعض العتق، والثاني من ملك من يعتق عليه، والثالث من مثل بعبده. وذكرنا في النوع الأول من بعض العتق إما أن يعتق نصيبه في عبد يشترك معه هو وآخر أو آخرون، وإما أن يعتق جزءا من عبده الذي يملكه. فلازلنا في النوع الأول، وهو الاشتراك في عبد، وأحد المشتركين يعتق نصيبه. فعند مالك والشافعي وأحمد أن الموسر، أن المعتق إذا كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة العبد ويعطي شريكه نصيبه، وإن كان معسرا لم يلزمه شيء، ويبقى المعتق بعضه عبدا. فهذا قول مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد بالاستسعاء، وهو أن العبد يسعى من أجل أن يعطي الشريك الآخر قيمة حصته في هذا العبد. فهذان قولان، وذكرنا قول أبي حنيفة رحمه الله، والذي فيه أن لشريك الموسر 3 خيارات. فالمهم بعد ذكر هذا الخلاف، قال وعمدة مالك والشافعي وأحمد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني مثلا أنا وآدم وأحمد مشتركون في عبد، فأنا اعتقت نصيبي، فإن كنت أنا موسرا فنقوم هذا العبد، ثم ننظر نصيب آدم كم ونصيب أحمد كم، وأعطي كل واحد منهما قيمة نصيبه. هذا إن كنت أنا موسرا. وأما إن كنت معسرا فيكون هذا العبد قد عتق منه نصيبي أنا فقط. إن كان للربع مثلا فيكون هذا العبد ربعه حر والباقي يعني عبد. إن كان لي نصفه فنصفه يكون حرا والباقي يبقى على عبوديته. فهذا قول مالك وأحمد والشافعي. قال: وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة ومن يقول بقولهم، وذكرنا أن هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبده. والشقص هو النصيب، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فالمعتق يكون عليه خلاص هذا العبد، فإن لم يكن له مال استسعى العبد أو استسعي العبد، يعني يقال له اسعى واعمل حتى تحرر نفسك، غير مشقوق عليه. يعني ننظر في الحالة الثانية مثلا، إذا أنا معسر فنقول للعبد اذهب واعمل وأعطي آدم نصيبه وأحمد نصيبه، لكن ما نشق على العبد، استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال: وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وكلاهما رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة. الفرق بين الحديثين أن حديث ابن عمر ليس فيه الاستسعاء، وإنما إذا كان المعتق معسرا فيبقى يعني العبد عبدا ويكون حرر منه نصيب المعتق. وأما حديث أبو هريرة ففيه الاستسعاء، أنه يقال للعبد اذهب واعمل وخلص نفسك من بقية الشركاء. نعم. وكما نلاحظ أيها الإخوة أن الحديثين يعني غير متعارضين، فإن الحديث الأول هو حديث ابن عمر فيه أن المعتق إن كان موسرا فعليه خلاص العبد في ماله لشركائه، وأما إن كان معسرا فمسكوت عنه، مسكوت عنه وإلا فقد عاتق منه ما عاتق. وحديث أبي هريرة فيه زيادة أو فيه بيان للحالة الثانية، وهي حالة الإيش؟ الإعسار. إن كان معسرا قال: فإن لم يكن له مال استسعى العبد أو استسعي العبد غير مشقوق عليه. ففي حديث أبي هريرة يعني بيان لحكم ما إذا كان المعتق إيش؟ معسرا، فنقول للعبد اذهب وحرر نفسك، فلا منافاة بين الحديثين. ومع ذلك فكل فريق يعني وهن الحديث الذي استدل به الفريق الآخر. قال: فمما وهنت به الكوفية، وهما أبو يوسف ومحمد ومن قال بقولهم، فمما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر اللي هو الحديث الأول، أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة، وهو قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق. فهم يرون أن هذه الزيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق أن هذه معارضة لحديث أبي هريرة، وهي في الحقيقة ليست معارضة، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني الجزء الذي حرره يعني الشريك قد ثبت تحريره، عتق منه ما عتق، ومسكوت فيه عن الحالة الأخرى، مسكوت فيه عن الحالة الأخرى والتي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يستسعى. فهم يقولون وإلا فقد عتق منه ما عتق، يقولون هذه الزيادة يعني مشكوك فيها. قالوا هل هو من قوله عليه الصلاة والسلام يعني مرفوع، أم من قول نافع، من قول نافع رويه عن ابن عمر. تقول وقد رواه سالم يعني بدون الزيادة كما في الإرواء 1522، يعني سالم في روايته عن ابن عمر قد رواه بدون الزيادة التي هي وإلا فقد عتق منه ما عتق. فهذه العلة الأولى أن بعض رواته شك في الزيادة. والعلة الثانية قالوا وإن في ألفاظه أيضا بين رواته اضطرابا، فعللوه بيعني شك الراوي في الزيادة وعللوه بالاضطراب. والحديث رواه الجماعة ما تنسى، روى أصحاب الكتب الستة. وفي المقابل قال ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة، يعني أصحاب القول الأول أيضا طعنوا في الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية، وهي ماذا؟ استسعى العبد أو العبد. فيقولون أصحاب قتادة اختلفوا عليه في ذكر السعاية. قال وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك، فإذن هم عللوا يعني حديث أبي هريرة لأن أصحاب قتادة اختلفوا عليه. وأيضا من طريق المعنى اعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال للضرر الذي أدخله على شريكه. فهم يقولون يعني لماذا نحن نقوم؟ قال للضرر الذي أدخله الشريك على شريكه. قال والعبد لم يدخل ضررا، العبد لم يدخل ضررا، يعني العبد ما أدخل ضررا على الإيش؟ على الشريك الثاني. قالوا فليس يلزمه شيء. نعم، نقول هذا إذا أنتم فهمتم من الحديث لزوم الإيش؟ الاستسعاء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على طريق لخلاص العبد من الرق، فهم فهموا من هذا الإيش؟ اللزوم. فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال وعمدة الكوفيين من طريق المعنى، كما أن يعني أصحاب القول الأول لهم يعني دليل عقلي له من طريق المعنى، فكذلك الكوفيون لهم دليل عقلي. وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه، فإذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه، وإذا كان معسرا سعى العبد في قيمته. لماذا؟ لأنهم يقولون الحرية لا إيش؟ لا تتبعض. قالوا وليس فيه ضرر على العبد، صحيح هذا ليس فيه ضرر على العبد بل فيه مصلحة للعبد أنه سيصير إيش حرا. قال وربما أتوا أيضا أو أتوا بقياس شبهي، أتوا بقياس شبهي وهو الذي يسمى قياس الشبه وهو ضعيف. وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعا، نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله، هذا النوع الأول، النوع الذي يقع بالاختيار، ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه، كإذا ملك والده أو ابنه كما سيأتي. فهم يقولون عندنا عتق بالاختيار وعتق بغير اختيار، فيقولون لما كان العتق في الشرع نوعا وجب أن يكون العتق بالسعي كذلك. قالوا فالذي بالاختيار منه هو الكتاب، فإذا عندنا من جانب السيد ومن جانب ليش العبد. من جانب السيد عندنا عتق اختيار وعتق اضطرار. طيب من جانب العبد نقول أيضا عندنا اختيار وإيش واضطرار. الاختيار مثل ماذا؟ مثل الكتابة، أن العبد يأتي إلى سيده ويقول له كاتبني على جملة من المال أعطيكه ثم يصير حر، فهذا من جهة العبد اختيار العتق بالكتابة. قالوا وهناك أيضا عتق اضطرار وهو السعي، لما أحد الأسياد أعتق نصيبه فهذا الجزء الباقي أيضا يعتق بالاضطرار فيستسعى ليش فيستسعى العبد، فقاسوا هذا على هذا. قالوا كما يكون من السيد نوعان اختيار واضطرار، فكذلك يكون من العبد ايش نوعان كتابة وسعي، فهذا هو قياسهم الشبهي، والقياس الشبهي ضعيف. قالوا فالذي بالاختيار منه هو الكتاب والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي. نعم. والذي يترجح أيها الإخوة وهذا الذي رجحه كثير من المحققين هو القول الثاني، لأن في القول الثاني عملا بلاش عملا بالدليلين، القول الثاني فيه عمل بالدليلين، وأما القول الأول فيه ترك للدليل الثاني الذي فيه الإيش الاستسعاء. ثم ذكر فرعا يتعلق بهذا النوع، قال واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه، إذا كان المعتق موسرا هل يعتق عليه نصيب شريكه بالحكم أو بالسراية؟ يعني أنا عندما مثلا أحرر نصيبي في عبد وكنت موسرا، فنصيب الشريك الآخر هل يعتق بالحكم أو بالسراية؟ إيش معنى بالحكم؟ بالحكم يعني بحكم القاضي، يعني ما يصير حرا إلا بحكم ليش القاضي. طيب بالسراية؟ قال أعني أنه يسري وجوب عتقه عليه بنفس العتق، فالسراية في مقابل ليش الحكم، يعني أنه بمجرد أن أعتق نصيبي فيعتق النصيب ليش الآخر بدون قضاء ليش قضاء القاضي. فقالت الشافعية هذا القول الأول يعتق بالسراية، يعني فلا يحتاج حكم الحاكم. وقالت المالكية بالحكم، واحتجت المالكية بأنه لو كان واجبا بالسراية لسرى مع العدم واليسر. أيوة المالكية يقولون يعني لو كان عتق النصيب الآخر يكون بالسراية يعني بدون حكم القاضي لسرى مع العدم واليسر، يعني سواء كان المعتق موسرا أو معسرا. واحتدت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام قوم عليه قيمة العدل، فقالوا ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه. يقولون طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم عليه فهذا معناه أن الشريك المعتق أتلف نصيب صاحبه في العبد، فيقولون ما يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه. قالوا فإذا بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف، يعني بدون إيش؟ بدون حكم الحاكم. قالوا وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم. وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه. نعم، يعني إذا أنا مثلا اعتقت نصيبي في العبد وآدم يشاركني فيه فليس له أن يعتق، لأنني بنفس عتقي أتلفت إيش؟ أتلفت نصيبه في هذا العبد. فإذا أنا أتلفت نصيبه فإذا ماذا يعتق؟ قالوا فليس للشريك أن يعتق نصيبه لأنه قد نفذ العتق. قال وهذا بين. ثم قال وقول أبي حنيفة في هذه المسألة، يعني قوله بالتفصيل لما قال لشريك الموسر ثلاث خيارات، فهذا التفصيل يعني لا يدل عليه واحد من الحديثين، فقوله مخالف لظاهر الحديثين. ثم قال وقد روي فيها خلاف شاذ، فقيل عن ابن سيرين إنه جعل حصة الشريك في بيت المال، يعني إذا أنا اعتقت نصيبي فيكون يعني نصيب آدم في بيت المال، وهذا ليس في الحديثين، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث أبي هريرة. وقيل عن ربيعة في من أعتق نصيبا له في عبد أن العتق باطل، وهذا أيضا خلاف الحديثين. وقال قوم لا يقوم على المعسر وينفذ العتق فيما أعتق، لا يقوم على المعسر وينفذ العتق فيما أعتق، يعني إذا كان أعتق النصف أو الربع فقد نفذ فيه الإيش؟ العتق، لكن لا يقوم على المعسر. طبعا هذا صحيح، يعني ربما هنا لا يقوم على المعسر، ربما الأنسب أن يكون مكانها ليش؟ ها؟ الموسر. قالوا لا يقوم عليه وينفذ العتق فيما أعتق، وهذا أيضا خلاف ليش؟ خلاف الحديث. وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا، هذا خلاف الذي قبله. قال ويتبعه شريكه، يعني حتى ولو كان معسرا يقوم عليه وشريكه يتبعه، يعني يطالبه، يتبعه يعني يطالبه. قال: وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر يعني سقط ذكر ليش إن كان معسرا. قال: وهذا كله خلاف الأحاديث، يعني هذه الأقوال الأخيرة كلها مخالفة للأحاديث. قال: ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث. نعم، وهذا من التماس الأعذار يعني للعلماء، من التماس الأعذار للعلماء، إما أنه لم يبلغ الحديث أو بلغه ولا يصح عنده، أو صح عنده وليس فيه إيش دلالة، فتحفظ هذه الأمور مرتبة. إما أنه لم إيش لم يبلغ الحديث، طيب ولو بلغه فقد إيش لا يصح عنده، طيب وإن صح عنده فقد لا يكون فيه إيش دلالة. فهذه يعني جملة أعذار العلماء، ولشيخ الإسلام رحمه الله في ذلك رسالة معروفة، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة ليش الأعلى، وذكر فيها 10 أسباب لعذرهم، لكنها تتلخص في هذه 3: إما أنه لم يبلغ الحديث، أو بلغه ولا يصح عنده، أو صح عنده وليس فيه دلالة على المطلوب. ثم ذكر فرعا ثالثا، قال: واختلف قول مالك من هذا في فرع، وهو إذا كان معسرا فأخر الحكم عليه بالتقوي. عندك بإسقاط التقويم، وصوابه بالتقوي، فأخر الحكم عليه بالتقويم حتى أيسر. طبعا عند المالكية أنه لا بد من الحكم، فلو أخر الحكم بالتقويم فصار المعسر وإيش موسرا. فقيل يقوم وقيل لا يقوم. الفرع الرابع، قال: واتفق القائلون بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شخصا يعتق عليه من عبد، التقدير شخصا من عبد يعتق عليه، في تقديم وتأخير، من ملك باختياره شخصا من عبد يعتق عليه أو يعتق عليه، أنه يعتق عليه الباقي إن كان موسرا. هذا لو ملكه بإيش باختياره، يعني اشتراه مثلا. قالوا: إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه، وهو أن يملكه بميراث، يعني مثلا مات له ميت وهو من ورثته، فكان من جملة التركة عبيد، ومن ضمن هؤلاء العبيد واحد ناش من أقاربه يعتق عليه إذا ملكه. فقال قوم: يعتق عليه في حال اليسر، وقال قوم: لا يعتق عليه، وقال قوم: في حال اليسر بالسعاية، وقال قوم: لا، يعني ما قالوا بالسعاية. فهذا من اختلافهم في من ملك من يعتق عليه باختياره أو بغير اختياره. هذا كله أيها الإخوة في القسم الأول من النوع الأول الذي هو إيش من بعض العتق. القسم الثاني، قال: وإذا ملك السيد جميع العبد. إذن الحالة الأولى حالة اشتراك، الحالة الأولى حالة اشتراك، جماعة يشتركون في عبد وأعتق أحدهم نصيبه. وأما هنا ما في اشتراك، أنت تملك العبد كله، ثم قلت حررت نصف هذا العبد مع أنك تملكه إيش؟ كله. فهذا هو القسم الثاني. فالقسم الأول، القسم الأول ماذا يمكن أن نعنون له بالإيش؟ بالاشتراك، الاشتراك في العبد. وأما هذا القسم الثاني، هذا يعني ما في اشتراك، وإنما يملكه بكامله، لكنه يعني أعتق جزءا منه، ربعه، نصفه، ثلثه. قال: وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه. قول الأول: فجمهور علماء الحجاز والعراق، مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون: يعتق عليه كله. قالوا هذا من باب إيش؟ يعني من باب الأولى، إذا كان هو لما بيكون مشترك مع آخرين وأعتق نصيبه أنه يعتق كله، والمعتق يضمن قيمة الإيش؟ قيمة الآخرين أو قيمة نصيب الآخرين. قالوا: فإذا كان هو يملك العبد كله وحرر جزءا منه فإنه يعتق عليه كله من باب إيش؟ أولى. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر، إذن هذا الجمهور في جهة، وأبو حنيفة مع أهل الظاهر في جهة. قال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك القدر الذي عتق، ويسعى العبد في الباقي، وهو قول طاووس وحماد، حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ من؟ شيخ أبي حنيفة رحمه الله. قال: وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في اعتاق نصيب الغير كما في المسألة الأولى لحرمة العتق، فإذا هنا علة، وهي ماذا؟ لحرمة العتق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق، فإذا أنا اعتقت نصيبي في عبد فيعتق العبد علي، فإن كنت موسرا أدفع للآخرين. لماذا؟ لحرمة العتق. فعلة الجمهور حرمة الإيش؟ حرمة العتق. قالوا: كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه، يعني إذا هو في حال الاشتراك يجب عليه تحرير بقية العبد، فإذا في حال الاستقلال من باب إيش؟ من باب أول. قال: وعمدة أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض للعتق ليس هو حرمة العتق، قالوا: وإنما هو الضرر الداخل على شريكه. فأنا لما حررت نصيبي في العبد أكون أدخلت الضرر على من؟ على شريك. فأبو حنيفة يقول: سبب وجوب العتق على المبعض للعتق كما في الحالة الأولى هو الضرر الداخل على شريكه. قالوا: فإذا كان ذلك كله ملكا له، يعني إذا كان عبد أنا أملكه بالكامل وأنا حررت نصفه، فأنا ما أدخلت ليش؟ ما أدخلت الضرر على إيش؟ على أحد، لأنني أملك العبد إيش؟ كله. قالوا: فإذا كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر، فإذا ما يجب علي أن أحرر باقيه. يقول ابن رشد: فسبب الاختلاف من طريق المعنى، هل علة هذا الحكم حرمة العتق، أعني أنه لا يقع فيه تبعيض، أو مضرة الشريك؟ انظر كما تميز هذا الكتاب بداية ابن رشد رحمه الله، ونحن يعني ندرسه على مدى سنين، أن هذا هو ما تميز به هذا الكتاب، أنه يبين لك سبب ليش؟ سبب الاختلاف. فسبب الاختلاف أن الجمهور يقولون يجب علي تحرير باقي لحرمة العتق، لأن ما في لأن ما في يعني إيش عبد مباعد. وهم يقولون لا، إنما يجب عليه لأنه إنما يجب عليه لمضرة الشريك. قال: واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل ابن أمية عن أبيه عن جده. خذ اسمه بالكامل، إسماعيل ابن أمية ابن عمرو بن سعيد. إسماعيل ابن أمية ابن عمرو بن سعيد حمك الله. عن أبيه، أبوه من؟ أمية ابن عمرو بن سعيد. عن جده حمك الله عمرو بن سعيد، نعم، أنه أعتق نصف عبده، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقه، يعني أنه ما ألزمه بالإيش بتحرير الباقي. تقول: هذا الحديث في معرفة السنن والآثار للبيهقي مجلد 14 389، تفرد به عمرو بن حوشب. هذا عمرو بن حوشب غير شهر بن حوشب حمك. تفرد به عمرو بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع. وعمرو بن سعيد ليس له صحبة، عمرو بن سعيد ليس له صحبة، فإذن هذا حديث ضعيف. قال: ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي. رواه النسائي وابو داود، وهو في صحيح الجامع 7049 و5423، فهو حديث صحيح. ما رواه النسائي وابو داود عن ابي المليع عن ابيه ان رجلا من هذيل اعتق شقصا له من مملوك، اعتق شقصا له من مملوك، هذا في المشترك، فتمم النبي عليه الصلاة والسلام عتقه وقال: ليس لله شريك، ليس لله شريك. العبد أنت تملكه، ما يكون يعني أنت تملكه هو حر، الحر ملك لله عز وجل، وكمان العبد ملك لله عز وجل، لكن باعتبار يعني ملك المخلوقي، فيصبح المخلوق شريكا للإيش شريكا لله عز وجل. قال: ليس لله شريك. وفي بعض الألفاظ: هو حر كله ليس لله شريك. قال: وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور. يقول ابن رشد في هذا الحديث: نص على العلة التي تمسك بها الجمهور. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: حرمة العتق، وهو ماذا؟ أنه لا يبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بين هذه العلة: ليس لله شريك، هو حر كله. قال: وصارت علتهم أولى، يعني أولى من علة الأحناف الظاهرية، أن هذا لإدخال الضرر على الإنش على الشريك، وصارت علتهم أولى. قال: لأن العلة المنصوص عليها، لأن العلة المنصوص عليها أولى من المستنبطة. فهذا من القواعد، طالما أن العلة منصوص عليها في النص فهي أولى من العلة ليش العلة المستنبطة، كون أنه يعني حتى لا يدخل الضرر على الشريك، نقول هذه علة مستنبطة. وأما حرمة العتق فهي علة منصوص عليها، ليس لله شريك. قال: فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس. نعم، فالجمهور يعني قالوا بالآثار، وأبو حنيفة يقول بالإيش يقول بالقياس ها هنا. قال: وأما الإعتاق الذي يكون بالمثلة، هذا أي نوع؟ لما قال في الأول فهم ثلاثة، من بعض العتق، هذا النوع الأول بقسميه. ثم قال: من ملك من يعتق عليه، هذا سيأتي. قال: ومن مثل بعبده. فإذا هذا هو النوع ليش؟ الثالث. فهنا قدم النوع الثالث على النوع الثاني. قال: وأما الإعتاق الذي يكون بالمثلة، يعني السيد مثل بعبده، مثل به يعني قطع مثلا أذنه أو جدع أنفه. قال: وأما الإعتاق الذي يكون بالمثلة فإن العلماء اختلفوا فيه. تقول: هذا في من مثل بعبده هو، يعني أنت عندك عبد تملكه ومثلت به، وستأتي مسألة إيش إذا مثل بعبد إيش غيره، فهذا في من مثل بعبده هو. قول الأول: فقال مالك والليث والأوزاعي: من مثل بعبده، يعني بعبده هو، أعتق عليه. وقال أبو حنيفة والشافعي هذا القول الثاني: لا يعتق عليه. طيب النوع الثاني: من مثل بعبد غيره. من مثل بعبد غيره، قال شذ الأوزاعي: فقال من مثل بعبد غيره أعتق عليه. من مثل بعبد غيره أعتق عليه، يعني هذا الذي مثل يغرم قيمة العبد لمن؟ لسيده. طيب ممكن سيده لا يريد تحريره، فمن أجل هذا جعله شذوذا. قال: والجمهور، يعني في من مثل بعبد غيره، على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد، يعني لا يعتق عليه كما قال الأوزاع، وإنما مثلا العبد قيمته 5000، أنت مثلا جدعت أنفه عبد الغير، بعد الجدع كم قيمته؟ 4000، إذن هو يغرم كم؟ 1000. قال: والجمهور على أنه يضمن ما نقص من قيمة العبد. قال: فمالك ومن قال بقوله اعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو، أن زنباعا وكنيته أبو روح أن زنباعا وجد غلاما له مع جاريته. عندك مع جارية، لكن في الأصول مع جاريته، فقطع ذكره، وجد عبده مع إيش؟ مع جاريته، فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة حرر هذا العبد لما سيده جنى عليه هذه الجناية. تقول: وهذه واقعة عين، يعني ليس فيها إيش حكما عاما، وإنما هي واقعة عين. ومن أصول الشافعي رحمه الله أن وقائع الأعيان يعني لا تتنزل منزلة العموم في المقال إلا إذا دل دليل على العموم. نعم. ولذلك الشافعي قال إيش؟ لا يعتق عليه. الشافعي ما خالف هذا الحديث، وإنما هو يقول هذا الحديث واقعة إيش؟ واقعة عين. قال طبعا هذا الحديث أيها الإخوة حديث حسن، حديث زنباع حديث حسن في الإرواء 1744. قال وعمدة الفريق الثاني، يعني في أنه لا يعتق، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إيش؟ ما ألزمه. قالوا فلم يلزم العتق في ذلك، وإنما ندب إليه. ولهم من طريق المعنى، يعني من طريق النظر، أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل، صح؟ فالسيد لا يكره على عتق عبده، لأن العبد مال، فكيف أنت تخرج من ماله بدون دليل؟ قال وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها، فلم تبلغ من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. طبعا من لطم مملوكه فكفرته عتقه، هذا في صحيح مسلم وهو قاعدة، لأن حكم عام: من لطم مملوكه أو ضربه فكفرته عتقه، فهذا حديث عام في قاعدة عامة في حكم عام. وأما حديث عمرو بن شعيب ففيه واقعة إيش؟ واقعة عين. فابن رشد ماذا يقول؟ يقول أحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها، فتقول إذا يعني صح السند إلى عمرو بن شعيب قالوا فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني فهو صحيح. ولذلك نحن نقول يعني بدل أن نقول إن في تعارض فنقول ماذا؟ الأحسن أن نقول أن حديث عمرو بن شعيب واقعة إيش؟ واقعة عين. فالحكم لا يتعداها إلا ما كان مثلها. تلاحظ أن في الحديث الأول أن الرجل ماذا فعل؟ ها؟ قطع ذكره وجد عنفه، عقوبة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت حر. وأما في الثاني ماذا؟ لطمه أو ضربه، هذا أخف. ففي الحقيقة ليس هناك تعارض، فالأحسن أن نقول أن حديث عمرو بن شعيب واقعة عين لا يعارض بها الحديث الإيش؟ الآخر، أو حديث ابن عمر. قال وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته؟ وإن عتق فمن يعتق؟ تقول هذا هو النوع ليش؟ الثاني، لأنه قال في النوع الثاني من ملك من يعتق عليه. قال فإنه مختلف في ذلك، فجمهور العلماء هذا القول الأول على أنه يعتق على الرجل بالقرابة، يعني جمهور العلماء على أن القرابة سبب لليش؟ للعتق. فإذا ملكت قريبك عتق عليك، على اختلاف العلماء في يعني حجم القرابة، فإن بعضهم يقول القرابة من أصوله أو من فروعه، وبعضهم يضم الإخوة، وبعضهم يقول أي رحم، فهم يختلفون في إيش؟ في حجم القرابة، لكنهم كلهم متفقون على أنه يعتق بالقرابة، من ملك قريبا عتق عليه. فإذا جمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة. قال إلا داود وأصحابه، فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى، يعني بسبب القربى. فإذا الجمهور في ناحية وداود وأصحابه في ناحية. قال: والذين قالوا بالعتق يعني بالقرابة اختلفوا في من يعتق ممن لا يعتق، بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه وولده. فإذا الجمهور متفقون على ماذا؟ على أنه يعتق عليه أصوله وإيش؟ وفروعه، لكنهم يختلفون في الإيش؟ في الإخوة وفي يعني ذوي الأرحام. القول الأول فقال مالك: يعتق على الرجل ثلاثة، أحدها أصوله، والثاني فروعه، والثالث الإخوة. فمالك يزيد على المتفق عليه. المتفق عليه ماذا؟ الأصول والفروع. فمالك يزيد ماذا؟ الإخوة. أصوله وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات وآباؤهم وأمهاتهم، وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة. فإذا من هم أصولك يا شيخ؟ تقول الأصول أصولك لهم عليك ولادة، يعني هم إيش؟ هم ولدوك. قال: والثاني فروعه وهم الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات، وبالجملة. بدلك ضابط للإيش؟ للفروع. كل من للرجل عليه ولادة. فما هم من هم فروعك؟ فروعك ها لك عليهم ولادة، لك عليهم إيش؟ ولادة. فأصولك لهم عليك ولادة، فروعك لك عليهم ولاد. نعم. قال: من للرجل عليه ولادة بغير توسط أو بتوسط، أو بتوسط ذكر أو أنثى. يعني مثلا ابن ابنك أو بنت ابنك، هذا بإيش؟ بتوسط ذكر. طيب ولد بنتك، هذا بتوسط إيش؟ أنثى. قال: والثالث الفروع المشاركة له في أصله القريب. من هو أصلك القريب؟ أبوك وأمك، المشاركون لك في أصولك القريبة، في الأب في الأم. هؤلاء إيش؟ هؤلاء الإخوة، وهم الإخوة، وسواء كانوا لأب وأم شقائق، أو لأب فقط لإخوة الأب، أو لأم فقط. واقتصر من هذا، يعني اقتصر مالك من هذا على العمود القريب فقط، فلم يوجب عتق بني الإخوة، يقول الإخوة بس، وأما أولادهم فلا. وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل. الأعلى اللي هم مين؟ ها؟ الأصول. والأسفل اللي هو مين؟ الفروع. وخالفه في الإخوة فلم يوجب عتقهم. فإذا عند الشافعي، الشافعي ما زاد على المتفق عليه. احنا قلنا المتفق عليه الأصول والفروع، الشافعي ما زاد عليه، مالك زاد عليه ليش؟ الإخوة. الثالث وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي رحم محرم بالنسب، كالعم والعم والخال والخالة وبنات الأخ ومن أشبههم ممن هو من الإنسان ذو محرم، ممن هو من الإنسان ذو محرم، يعني محارمك يعني. طيب بنت عمه ها؟ لا، لأنها ليست إيش؟ ليست محرمة. قال: وسبب اختلاف أهل الظاهر مع الجمهور اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد عن والده، ما يكافئ أبدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. في هذه الحالة الوحيدة يكون إيش؟ جزاه، لا يجازيه إلا في مثل هذه الحالة. وهذا مما يبين في الحقيقة إيش؟ منزلة إيش؟ العتق. سبحان الله، يبين منزلة العتق. الإنسان لا يكافئ الوالدين أبدا إلا إذا كانوا مملوكين فاشتراهما فاعتقهما. خرجه مسلم والترمذي وابو داود وغيرهم. طيب، قبل أن ندخل في خلافهم نريد أن نتفقه في الحديث. إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. تقول: سبب اختلافهم في هذا الحديث هو الفاء الثانية اللي هي إيش؟ فيعتقه. فهذه الفاء إما أن تكون سببية وإما أن تكون عاطفة. نعم، وهي هنا يعني تحتمل الاحتمالين، لأن الفعل قبلها فيشتريه هذا إيش؟ هذا منصوب، منصوب بماذا؟ بالعطف على يجده، أن يجده مملوكا فيشتريه. الفاء التي فيه فيشتريه وهذه فاء عاطفة قولا واحدا، وإنما الاختلاف في فيعتقه. فيمكن أن تكون فاء فيعتقه عاطفة، يعني فيشتريه فيعتقه، ويمكن أن تكون إيش؟ سببية. وإيش الفرق؟ على أن الفاء عاطفة ما يلزمه العتق، فيشتريه فيعتقه هذا ما يلزمه العتق، وإنما بعد أن يشتريه يمكن أن يفكر في أمره اعتقه أو لا اعتقه. وأما إن كانت سببية فهو بمجرد إيش؟ اشترائه يصير إيش؟ يصير حرا، لأن الفاء سببية. الفاء سببية ترتب يعني ما بعدها على ما إيش؟ على ما قبلها، فيترتب العتق على الاشتراء، فيشتريه فيعتقه. نعم، بعد أن عرفنا هذا الآن يمكنك أن تفهم ما أخذ اختلافهم. فقال الجمهور: يفهم من هذا أنه إذا اشتراه وجب عليه عتقه. تقول: فجعلوا الفاء سببي. نعم، وأنه ليس يجب عليه شراؤه. فالجمهور يقولون هو لا يجب عليه أن يشتريه، لكن إن اشتراه عتق عليه شاء أم أبى. نعم، فيقولون إذا اشتراه وجب عليه عتقه، وأنه ليس يجب عليه شراء. وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث. سبحان الله، فتقول الظاهرية في هذا المسألة صاروا على طريقة الجمهور، والجمهور صاروا على طريقة ليش؟ الظاهرية. الجمهور أخذوا بظاهر الحديث، لكن الظاهرية قالوا المفهوم. فإذا فكروا، طالما أنهم فكروا إذن على طريقة الجمهور، وإلا هم يفكرون على طول على ظاهر الحديث. وقالت الظاهرية: المفهوم من الحديث أنه ليس يجب عليه شراؤه ولا عتقه. تقول: فجعلوا الفاء إيش؟ عاطفة، ولا عتقه إذا اشترى. قالوا: لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له. لما قال فيعتقه فأضاف العتق إليه. قالوا والعتق لا يكون إلا إيش؟ إلا بعد إيه؟ إلا بعد ملك. الجمهور يقولون لا، شراؤه عتقه فورا. قالوا لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه له، ولو كان ما قالوا صوابا، يعني لو كان ما قال الجمهور صوابا، لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه. هم يقولون لو كان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه يكون هذا إلزام له بليش؟ بالعتق. طيب، هذا موضوع السببية والعاطفة. وجدت عند ابن القيم في الزاد ما يشير إليه كما في المجلد الخامس صفحة 150، وقال في حاشية السنن العاشر 341: وهذا مشترك الدلالة. مشترك فيعتقه، هذا مشترك الدلالة، لأن الفاء يمكن أن تكون عاطفة ويمكن أن تكون سببية، فهذا هو الاشتراك. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين الثالث 183: قال وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق عليه، هذا ردا على الظاهري، بل نقول إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه، أي فيعتقه بشرائه، يعني شراؤه عتقه، لأن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك. قال ولا يحتاج أن يقول أعتقته، يعني ما يحتاج أن يقول أنا اعتقت أبي أو أمي، لأنه بمجرد اشترائه يعتق إيش؟ يعتق عليه. قال وعمدة الحنفية في ماذا؟ لأنهم قالوا كل ذي رحم محرم، يعني وسعوا حجم ليش؟ حجم القراض. عمدة الحنفية في توسيع حجم القراض. ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. لو صح هذا الحديث يكون دليلا واضحا لمن؟ لأبي حنيفة، تقول هو صحيح، صحيح في الإرواء 1745، وفي صحيح الجامع أيضا، لكني نسيت أن أسجل الرقم. تقدر تطلع يا شيخ تليفونك؟ طيب، المهم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، الشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح الجامع وفي الإرواء 1745. قال وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي، لكن الشافعي دوما يعلق الحكم على ماذا؟ على صحة الحديث، فهذا الحديث يعني يلزم الشافعي رحمه الله. قال وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء ولم يلحقهم بهم الشافعي، واعتمد الحديث المتقدم فقط، وهو ماذا؟ لا يجزي ولد عن والده، والحديث في الإيش؟ في الوالدين. قال إيش؟ وقاس الأبناء على الآباء. فإذن تعرف مذهب الشافعي، الشافعي الحديث أو دليله هو ماذا؟ الحديث في من؟ في الآباء، وفي الأبناء بالقياس. صحيح الجمع كم؟ 6 5 5 7. نعم. فإذا مرة أخرى اعتمد الحديث المتقدم فقط هو الشافعي، والحديث في الآباء لا يجزي ولد عن والده، وقاس الأبناء على الآباء. نعم. وأما المالكية فهم ما قاسوا الأبناء على الآباء وإنما أتوا بنص، فهذا هو الفرق بين الشافعي ومالك في من؟ في الأبناء. الشافعي قاس الأبناء على ليش؟ على الآباء. وأما مالك فعنده دليل في الأبناء، يعني أنهم أيضا يحرروا كالآباء. ما هو هذا الدليل؟ دليل طويل ومهم، ويحتاج يعني انتباها. قال: وقد رامت المالكية. دقيقتين خلاص بنوقف عند هذا الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.